إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نعم الله تعالى على عباده إن عدت لا تحصى، وهي في كل لحظة وحين وآن تتتابع وتترى، وهذا فضل الله سبحانه على عباده، ومن أعظم فضائله أن هدانا للإسلام وأن جعلنا من أتباع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام خير الأنام، وأن أكرمنا بهذه الشرعة العظيمة التي كلما تأمل المرء فيها وجد فيها الخير العاجل في الدنيا تقدمة للخيرات العظمى في الدار الآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، ومن نعمة الله سبحانه على عباده أنه جل وعلا هيأ لهم من المناسبات والفرص التي يتصلون بها، التي يتصلون من خلالها به سبحانه وتعالى تعبدا له ورقاء. وكلما تهيأت مناسبة وفرصة للتقرب إلى الله تعالى فحقيق بالمؤمن أن يبادر إليها، لأن التوفيق للعمل الصالح والإعانة على المبادرة إلى الطاعات أعظم نعمة من الله جل وعلا على عبده. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فتأمل في نفسك يا عبد الله، إن وجدتها مبادرة إلى العمل الصالح كلما حانت لحظته وتهيأت فرصته، فاعلم أنك قد أحطت بعناية أنك قد أحطت برعاية الله وإحسانه وتوفيقه. أما إن كانت الفرص للتقرب إلى الله جل وعلا تتهيأ ثم تقعد بك نفسك، فاعلم أن هذه علامة خطيرة، أن هذه علامة خطيرة يخشى أن يكون قد تودع من هذا العبد. فإن الله سبحانه يقول عمن هذا شأنه: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فنعوذ بالله من الحرمان، ونعوذ بالله من التثبيط، ونسأله سبحانه العون على كل عمل صالح. أيها الإخوة المؤمنون، في الأيام القادمة تستقبل أمة الإسلام أياما عظيمة، هي أعظم وأشرف وأفضل أيام الدنيا، إنها أيام عشر ذي الحجة التي توالت فيها النصوص المبينة لعظمتها. وتعلمون رحمكم الله أن الله سبحانه قد يجعل لشيء من الأوقات والأحيان خصوصية ومزية وشرفا وفضيلة، فالله سبحانه كما قال عن نفسه جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني يجعل شيئا خيرا من شيء، فيفضل سبحانه ويشرف أزمانا عن أزمنة، وأمكنة عن أخرى، وأشخاصا عن آخرين، وربك ذو الفضل العظيم. ومن جملة الأزمنة التي عظم الله شأنها وفضلها على غيرها هذه العشر، عشر ذي الحجة. والمؤمن ينبغي أن يتأمل فيما جاء من النصوص في شرفها وفضلها حتى يؤدي الواجب فيها ويبادر بالعمل الصالح المشروع في غضونها. وتأملوا رحمكم الله أن الله سبحانه أقسم بهذه الأيام، وقسم الله إذا أقسم سبحانه وتعالى بشيء دال على فضله وشرفه وعظمته. ومن جملة ذلك قول ربنا سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قال العلماء في شأن قوله سبحانه وليال عشر: هي عشر ذي الحجة، هي عشر ذي الحجة، هكذا اتفق جمهور المفسرين، وأن المراد بهذه الليالي هي ليالي عشر ذي الحجة. وفي هذا جاء حديث ثابت بإسناد جيد عند الإمام أحمد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الليالي العشر عشر ذي الحجة، والشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة. فثبت بهذا تحديد هذه الليالي المرادة في القسم الرباني أنها عشر ذي الحجة. ومما جاء أيضا في بيان شرف هذه الأيام قول ربنا سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي هذه الآية الشاهد هنا قوله سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقد اتفق المفسرون رحمهم الله على أن المراد بهذه الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. وفي هذا يقول الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله: قال الله في قوله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات الآية. قال رحمه الله: قال ابن عباس: ليشهدوا منافع لهم، قال: منافع الدنيا والآخرة. أما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والربح والتجارات. وكذا قال مجاهد وغير واحد: إنها منافع الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم الآية. وأما قوله سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال شعبة وهشيم عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس: الأيام المعلومات أيام العشر. وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به. ثم قال رحمه الله فيما أسنده الإمام البخاري في جامعه الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال ابن كثير رحمه الله مبينا ما جاء من أحاديث أخرى في هذا المعنى، فذكر من ذلك ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ثم ذكر ما ذكره البخاري أيضا، قال: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وأورد ابن كثير رحمه الله أيضا في جملة فضائل هذه العشر ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. وهذا في سياق ما يبين محتوته هذه الأيام العشر من الفضائل، فمن جملة فضائلها أن فيها يوم عرفة. وأيضا كما قال ابن كثير اشتمل أيضا على يوم النحر الذي هو الحج الأكبر، وقد ورد فيه حديث أنه أفضل الأيام عند الله جل وعلا. قال رحمه الله: وبالجملة فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة كما نطق بذلك الحديث، ففضله كثير على عشر رمضان الأخير، لأن هذا يعني عشر ذي الحجة يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صيام وصلاة وصدقة وغيره، ويمتاز هذا عشر ذي الحجة باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. وقيل ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل وليالي ذاك أفضل، وبهذا يجتمع شمل الأدلة والله أعلم. وبهذا رجح ابن تيمية رحمه الله أيضا. والمقصود أيها الإخوة المؤمنون أن هذه الأيام التي نقبل عليها بإذن الله أيام شريفة، فينبغي يا عبد الله أن تراجع نفسك فيما أنت مقبل عليه. ألا ترى أن الناس إذا جاءت مواسم محددة استعدوا لها كل بحسب اختصاصه؟ فأهل التجارة على سبيل المثال إذا حضر موسم ما مما يقبل فيه الناس على الشراء كانوا متهيئين مستعدين ببضائعهم وإعدادها وتهيئتها قبل ذلك بوقت كاف حتى يربحوا. وهكذا أنت يا عبد الله، هذه غنيمة باردة بين يديك، إن بلغتها فإنك تبلغ فوزا عظيما وربحا كبيرا إن أديت ما ينبغي أداؤه في هذه العشر. فهذه العشر من ذي الحجة قد يكون فيها سعادتك في الدنيا والآخرة، قد يكون فيها أن تحجز لك مكانك وبيتك في جنات النعيم إن أنت أقبلت على ذلك. وتأملوا رحمكم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قرب لنا بمثال وتوضيح شرف هذه الأيام، وأن العمل الصالح فيها محبوب عند الله، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما استقر عندهم ولما هو مؤكد أن الجهاد ذروة سنام الإسلام وأن أهله بالمنزلة العليا، فإن الله رتب منزلتهم في قوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الآية، فجاءت منزلتهم على هذا الترتيب. ومع ذلك لما قال الصحابة: يا رسول الله، كأنهم تقول يا رسول الله العمل الصالح في هذه العشر محبوب عند الله، هل هو أيضا أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ قال نعم، العمل الصالح في هذه العشر أفضل من الجهاد. الحفاظ على الصلوات الفرائض في هذه العشر له مزية وهو أفضل من الجهاد. السنن النوافل والرواتب لها مزية في هذه العشر ويفوق أجرها أجر الجهاد. تلاوة القرآن وصلة الرحم والإحسان إلى الناس ومواساة المساكين والفقراء وزيارة المرضى وكثرة ذكر الله، كل هذه ثوابها مضاعف عند الله سبحانه، حتى يبلغ أنه يكون أعظم وأكثر ثوابا من ثواب المجاهد في سبيل الله. الجهاد الذي جاءت فيه النصوص الواضحات بتعظيمه وتشريفه، حتى جعل المجاهد في سبيل الله له هذه المنزلة العالية، فيكون صاحب العمل الصالح في هذه العشر أعظم في أجره ممن جاهد في سبيل الله. ولم يستثنى من ذلك إلا حالة واحدة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إلا في شأن المجاهد الذي خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فهذا هو الذي يفوقك يا عبد الله لو بادرت بالعمل الصالح في هذه العشر. فحري بنا أيها الإخوة المؤمنون أن نكون متهيئين بالأعمال الصالحات في هذه العشر، وأن نتواصى بها، وأن يكون الحث منا لأهل بيوتنا، وأن يكون الترغيب في المنافسة في هذه العشر بصيامها وبالأعمال الصالحات فيها، وبخاصة الفرائض والواجبات وإتباعها بالنوافل والمستحبات. فحري أن يكون عند المرء استشعار لهذه الأيام وشرفها وفضلها، حتى يكون من أهل الفوز فيها. ومن لم يكن على هذه الحال من الاستعداد والمبادرة فإنه يفوته خير عظيم، ويكون الندم عظيما لو كانت هذه العشر هي آخر عشر يدركها الإنسان. فكم من عشر أدركنا، وكم من مناسبات فضيلة بلغنا، ومع ذلك يفوت علينا في كثير من الأحيان المبادرة إلى الخير في هذه المناسبات، حتى إن بعضنا ربما يكون عليه عنده الندم لو فاتته فرصة من فرص الدنيا في شأن الأموال والرتب والوظائف والمراتب، لكن لا يكون عنده التحسر بفوات ما يفوته من الأعمال الصالحات. وهذا ميزان منكوس وحظ للإنسان منقوص ينبغي أن يراجع فيه نفسه. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذه العشر توشك أن تحل بساحتنا، فنسأل الله أن يبلغنا إياها على خير، وأن يعيننا فيها جميعا على كل خير. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.